بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يونس نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يخبر الله عز وجل أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم ذكر من هو الولي، من هم أولياء الله عز وجل، فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أولياء الله جمع ولي، والولي كما عرفه الله عز وجل: من كان مؤمنا لله تقيا فهو ولي من أولياء الله عز وجل، لقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر، هذه أول منقبة وأول فوز وأول فضل لأولياء الله: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما وراءهم من الدنيا وما فيها، فهم لا خوف عليهم من أهوال الموقف وعذاب الآخرة، ولا هم يحزنون على ما تركوا وراءهم من الدنيا. طيب، وبعدين الأمن، من أمن هنا وأمن هنا، إذن الأمن الكامل لهم والسعادة الكاملة، أي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلهم الأمن الكامل في الدنيا والآخرة. هذه أول منقبة لأولياء الله، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ نريد قاعدة، نريد نعرف من هو الولي حتى الإنسان يستطيع أن يجاهد نفسه ليكون وليا من أولياء الله. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، وكانوا يتقون، صدقوا هذا الإيمان بالجوارح، ليس فقط باللسان، صدقوا ذلك بجوارحهم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله تعالى وليا، هذا الولي عرفه الله عز وجل. إذن ما هي أول منقبة لأولياء الله؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعبر عن إيمانهم بالفعل الماضي الذين آمنوا للإشارة إلى أنه إيمان ثابت راسخ لا تزلزله الشكوك ولا تؤثر فيه الشبهات. إذن أولياء الله عز وجل هم أهل الإيمان والتقوى. إذن نضع قاعدة: فكل مؤمن فيه من الولاية على قدر ماذا؟ الإيمان والتقوى، على قدر الإيمان والتقوى. فكلما قوي الإيمان وقويت التقوى قويت الولاية، وكلما قلت قلت الولاية، هذا أمر معلوم وقاعدة نبهنا عليها مرارا وتكرارا. وإلا فكل مؤمن له نصيب من الولاية، كل مؤمن له نصيب من ولاية الله ومحبته وقربه، لكن هذا النصيب يتفاوت بحسب ماذا؟ الإيمان، الأعمال الصالحة البدنية والقلبية التي يتقرب بها إلى الله. ولذلك جاء في الآية: فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم ظالم لنفسه. أقسام الأمة الإسلامية: مقتصد محافظ على الفرائض، ظالم لنفسه مرتكب معاصي، سابق للخيرات محافظ على الفرائض والسنن. ولذلك جاء في الحديث: من عاد لوليا فقد أذنته بالحرب. الله أكبر، هذا من أعظم فضائل الولي، إن الله يدافع عنه: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، درجة عظيمة، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. منقبة أخرى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، زيادة تكريم وتشريف لهم. والبشرى الخبر السار، فهو أخص من الخبر، وسمي بذلك لأن أثره يظهر على البشرة، على جلدة الإنسان إذا استبشر تجد الإنسان يعني فرح، الناس يرون هذا الرجل أنه مستبشر فرح، كما أن الحزين يرى الناس على وجهه الحزن والكآبة. إذن لهم البشرى في الحياة الدنيا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالبشرى على أقوال. القول الأول الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، هذا نص. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد البشرى في الحياة الدنيا بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة إلى آخره. وفي حديث البراء إن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب فقالوا أخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان إلى آخر الحديث الذي رواه أبو داود في سننه. هذا القول الثاني. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد البشرى في الحياة الدنيا ما بشر الله به في كتابه من جنته وثوابه وما أعد لأهل الإيمان والتقوى وبشر الذين آمنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخره. واختار بعض العلماء العموم، اختاره الطبري رحمه الله. فاسمع ماذا يقول الإمام الطبري رحمه الله. يقول وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنيا، ومن البشارة في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ومنها بشرى الملائكة إياه عند خروج نفسه برحمة الله كما روي عن النبي، ومنها بشرى الله إياه ما وعده في كتابه وعلى لسان رسوله من الثواب الجزيل. وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشره بها. هذا اختيار من الطبري، بشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا تشمل ذلك، تشمل كل هذه الأمور. وذلك يقول السعدي أما البشارة في الدنيا فهي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤية الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ الأخلاق. كلام ذهب، اختصار لكل كلام المفسرين. لهم البشرى في الحياة الدنيا كل بشرى، الرؤية والتبشير عند الموت والكلمة الطيبة والثناء الحسن والرؤية الصالحة وانشراح الصدر إلى غير ذلك. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الجنة، حتى بعض المفسرين قال لا خلاف في ذلك أن البشرى في الآخرة الجنة. وأولها عند قبض أرواحهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي القبر ما يبشر به من رضا الله والنعيم المقيم، وفي الآخرة بالجنان. قول ابن كثير وأما بشراهم في الآخرة فكما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا تبديل لكلمات الله، أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير، بل هو ثابت كائن لا محالة، لا يمكن تغييره ولا تبديله، لأنه الصادق في قيله الذي لا يقدر أحدا يخالفه فيما قضاه ذلك الفوز العظيم. أي ما سبق من البشرى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والجنان في الآخرة، هذا الفوز العظيم الذي لا فوز بعده. لماذا فوز عظيم؟ لأنه مشتمل على النجاة بالظفر بكل محبوب والنجاة من كل مرهوب، هذا يسمى فوز عظيم. نجا من هذه ونجا من هذه، وسماه فوز لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. نعم، الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى فضل عظيم لمن كان وليا لله تعالى. ومن فوائد الآية الحث والترغيب في الحصول على هذه المنزلة وهي الولاية. ومن فوائد الآية في قوله الذين آمنوا وإلى آخره وكانوا يتقون أن الولاية ليست بالدعاوى، أخطر شيء، بل أخطر شيء على الولاية الدعاوى. المؤمن الحقيقي ما يكثر الدعاوى ولا يظهر أنه كذا وكذا، دعاوى أخطر شيء، وإنما بالفعل والتصديق والإيمان. ومنها أن من فضائل ولاية الله نفي الخوف والحزن عنه، فلا يخاف ولا يحزن لأنه ولي من أولياء الله عز وجل. ومنها فضل الإيمان والتقوى، ومنها أنه كلما قوي إيمان الشخص وتقوى قويت ولايته، وإذا ضعفت ضعفت ولايته. ومنها بشرى أولياء الله في الدنيا والآخرة، وفيها فوائد كثيرة، لكن هذه أعظم ما فيها، في حث وترغيب على الإنسان يكون ولي من أولياء الله ويجتهد. فلا يلزم الولي لا يقع في معصية، أو لا يلزم، ما أحد يسلم من المعاصي، الذين آمنوا وكانوا يتقون، من عاد لي وليا فقد أذنته. ثم قال الله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لا يحزنك قولهم، أي المكذبين فيك، كذاب، شاعر، مجنون، لست برسول، إلى غير ذلك من الأقوال التي يتضرر بها والتي هي كذب. لا يحزنك قولهم، والحزن ضد السرور. ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن؟ ولا يحزنك قولهم، أبدا لا تحزن، إن العزة لله جميعا. إذا كانت العزة لله جميعا والغلبة لله والقوة لله، فهل يليق أن تحزن؟ لا تحزن، فالله عز وجل منتقم، فالله مطلع، فالله عليم بما يقولون. أنت لا تحزن، واتق الله مع أعدائك، اتق الله واصبر وسترى النصر. إن العزة لله جميعا، هو السميع لأقوال عباده، العليم بأحوالهم، الذي سمعه قد أحاط بجميع الأصوات فلا يخفى عليه شيء منها، وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. هو سبحانه يسمع قولك وقول أعدائك فيه ويعلم ذلك، فاكتفي بعلم الله، اكتفي بعلم الله. طيب، وعلم الله ماذا مقتضاه؟ تأييد والنصر لك، والتهديد لأعدائك. ماذا حينما تقول أنت لشخص مظلوم الله يعلم، ماذا تقصد أن الله يعلم؟ ما تقصد المعرفة العادية ولا ماذا تقصد؟ أن الله سيثيبك سيصبرك، وأن الله يعلم بأعدائك وماذا يكنون في صدورهم وسينتقم منهم. هذه معناها أو لا؟ عليم، الله عليم، لا تقلق لا تخاف، الله عليم. هذه الآية فيها فوائد. تسلية الله لرسوله، وجهه ولا يحزنك قوله، تسلية، لا تخاف لا تحزن، أبشر بكل خير، هذا يسمى تسلية. طيب، عناية الله برسوله، وجهه توجيه، هذه تسلية والتوجيه، هذه تسمى من عناية الله بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذه عناية به، يوجهه التوجيه، وتوجيهات الله عز وجل كلها نور وهدى، كلها نور وهدى. لا يحزنك قولهم، إذن ارتح اطمئن. القول أبدا قاعدة يا أخوان، القول ما دام يضر من يقول لا المقول فيه، ما دام أنه متق لله وصابر لله، يضر أولئك ولا يضرك أبدا، فهو أيضا. طيب، وفيها تسلية لكل داعية، وجه الخطاب للنبي وأيضا كل داعية، لا يحزنك قول الأعداء فيك، لا تقلق لا تسب ولا تشتم، اشتغل واعمل وادعو إلى الله عز وجل، ولا تأثر بقولهم فتكسل وتضعف وتقلق وتشك في الطريق. لا يحزنك قوله، يذهب معي، تكل ما في علماء عبر القنوات يوم يومين ونسي منسيا، وبقيت فتواه وبقي علمه وبقي وبقي، كلها بيد الله عز وجل. فمن علم أن القلوب بيد الله لا يتأثر أبدا، بل يفرح يعلم أن هذا في ذات الله، بل يدعو الله أن يصبره وأن يثيبه على هذا الأمر، لأنها رفعة وعزة. فلا يحزنك قولهم، أكثر مشاكل الناس حينما يسمع كلام فيبدأ يرد عليه، حتى في قضايا المجتمع وقضايا العوائل وقضايا الأخوان والقرائب، سببها أن الرجل يتكلم فيك فأنت تأتي وترد عليه وتكبر، لو سكت وعفوت. هذا الذي تكلم فيك متضرر أو لا؟ متضرر، لأنه تكلم فيك بغير حق، هو متضرر فاطمئن، فالله عليم بك، سينصرك من عفا عفى الله عنه وزاده عزا ورفعة. إذن تسلية لكل داعية، وهذا معنى القرآن هدى ورحمة. هذا حينما نقول تمسك بالقرآن، القرآن تثبيت، اسمع ماذا يقول الله لنبيه ولا يحزنك قوله، كلام ما يضر ولا يأخر ولا ينسجر أبدا، لا تلتفت إليه أبدا. وإذاك نقول نحن لمن أراد أن يسلم من الفتن، لا تسمع لكلام أهل الفتن ولا تنظر، تتأثر؟ لا ما تدري. يعني مثلا واحد تكلم وقال ألغاني حلال، أو قال مثلا أغلقوا المساجد مثلا، وهذا أمر مستحيل كما هو معلوم حتى في دول الغرب في مساجد. فأنت حينما لا تسمع هذا الكلام لا تتأثر، لأنه كلام هراء، هو يريد فقط يصيب بعض الناس أو أهل الإيمان بالغيظ والكفر. فيأتي بعض الناس ويسمع لكلام فلان وكلام فلان فيتأثر فيكسل فيضعف، فلا تلتفت لهذا الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر، هو مو مستفيد شيء، لكن فقط يريد أن يبلبل وأن يضعف القلوب. فلا يحزنك قولهم أبدا. ومنها كيف يحزن من يعلم أن العزة لله ورسوله؟ شوف قال ولا يحزنك قولهم، ماذا قال بعدها؟ فإن العزة لله. طيب كأنه يقول له ماذا؟ من يعرف معنى الآية؟ كأن الله يقول لنبيه ماذا؟ كيف تحزن؟ والله معك. العزة لمن؟ لله. كيف تحزن؟ كيف تقلق؟ كيف تخاف؟ العزة لله، فلا تحزن. وهذه آية عظيمة. ثم قال الله تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، سبق شرحها، خلقا وتدبيرا وملكا بيده سبحانه وتعالى. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي وما يتبع هؤلاء المشركون آلهة على الحقيقة، مو شركاء حقيقة، بل يظنون أنها تشفع وتنفع وهي لا تملك لهم ضرا ولا نفعا. ولذلك قال إن يتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون إلا ظنا، بدليل أن هذه الآية التي تقول أنها تنفع وتضر، يلا هل تملك مثقال ذرة وهل تنفع وتضر، وإنهم إلا يخرصون، أي يكذبون، يظنون الأوهام حقائق. من فوائد الآية عموم ملك الله عز وجل، ألا إن الله ما في السماوات وما في الأرض، وسبق ذلك. وفيها تحريم الشرك وعبادة غير الله عز وجل، ومنها تحريم أن يعتمد الإنسان وأن يلتجئ وأن يضطر إلى غير الله عز وجل. وفيها أن الذي يتخذ شريكا مع الله إنما في الواقع يتبع هواه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم. هم يعلمون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، يعلمون أن الموت بيد الله والرزق بيد الله والحياة بيد الله، لكن يتبعون أهواءهم خوفا على منصب أو خوفا على مكانة أو غير ذلك. ثم قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيها، أي تستريح فيه، أي تستريحون فيه من نصبهم وكلالهم وحركاتهم، يستريحون في الليل في النوم والراحة. جعل لكم الليل لتسكنوا فيه في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض، فلو استمر الضياء لما قروا وما سكنوا. والنهار مبصرا، مضيئا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم. إن في ذلك، هذا الذي يرونه الناس الآن، الليل للنوم والنهار للمعاش، لآيات عظيمات عجيبات، آيات عظيمة، آيات تدل على عظمة الله وعلى أنه المستحق العبادة سبحانه، لقوم يسمعون، أي عن الله سمع فهم وقبول واسترشاد، لا سمع تعنت وعناد. فإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يسمعون هذه الحجج فيعتبرون بها ويستدلون بها على عظمة خالقها ومقدرها ومسيرها. الله أكبر. وأنه وحده المعبود، وأنه الإله الحق، وأن إلهية ما سواه باطلة، وأنه الرؤوف الرحيم العليم الحكيم. وهذه الآية ذكرها الله في مواضع في كتابه، وهي جعل الليل للنوم والنهار للمعاش. قال الله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال تعالى: ومن رحمته. إذا الرحمة هذا الأمر، هذه الآية رحمة أو لا رحمة؟ إذن هي آية ورحمة ونعمة كما سيذكر الآن، آية ورحمة ونعمة، رحمة. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. معنى الآية ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، أي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي بالنهار في السعي للمعاش. وقال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله، هذه الآية تدل على أنها نعمة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وقال تعالى: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سبحان الله، آيات عظيمة لأهل الإيمان، المؤمن يتأثر ويعتبر ويتعظ. وقال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قال الشنقيطي: فالإتيان بالليل بدل النهار والإتيان بالنهار بدل الليل من أعظم الآيات الدالة على أنه المعبود وحده وأنه الرب وحده مع كون الليل والنهار آيتين، فهما أيضا نعمتان عظيمتان من أعظم نعم الله على خلقه، فهما جامعان بين كونهما آيتين وكونهما نعمتين. وبين أنهما آيتان في قوله: ومن آياته الليل والنهار، وبين أنهما نعمتان وآيتان في مواضع كثيرة من أصرحها سورة القصص حيث قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم بين أنهما نعمتان بعد بيان أنهما آيتان، فقال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني النهار، فجعل الليل مظلما مناسبا للسكون والهدوء وعدم الحركة ليستريح الناس من كد الأعمال والتعب في النهار، ثم يجعل النهار مضيئا منيرا مناسبا لبث الناس في حوائجهم واكتساب معاشهم. قال تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا من فضلكم، لتبتغوا فضلا من ربكم، إلى آخر الآيات. فهذه الآية من فوائدها آية من آيات الله عز وجل، وهي جعل الليل الراحة والنهار للمعاش. هذه من أعظم الآيات. تخيل لو أن الليل كل الوقت كله ليل أو الوقت كله نهار، هذه آية من أعظم الآيات. والله عز وجل ينوع بالآيات، لماذا؟ لأن بعض الناس قد يتعظ بآية الفلانية، وبعض الناس قد يتعظ بالسماء، وبعضهم قد يتعظ بالنهار، وبعضهم قد يتعظ بهلاك الظالمين. فالله عز وجل من رحمته ينوع الآيات. ولقد صرفنا الآيات، أي نوعنا مرة بالترغيب ومرة بالترهيب، مرة هكذا ومرة هكذا. فيذكر هذه الآية العظيمة: الليل للسكن والنهار للمعاش. وإذا انقلبت الآية عند الناس فينقلب الوضع، والله المستعان. وهذه الآية العجيبة لا يتعظ بها كل أحد كبقية الآيات. هذا الناس الآن سرعة أيام وكثرة موت، هل اتعظوا؟ لا، فليست كل آية. الناس عند الآيات ينقسمون إلى قسمين: قسم وهم القلة يتعظون ويعتبرون، وحينما يسمعون لآيات لقوم يسمعون. يسمعون، ما معنى يسمعون؟ هل معنى الذي لا يسمعون؟ لا، يسمعون سماع قل فهم قبول، ليس معنى لا يسمعون الآيات لقوم يسمعون الذي لا يسمعون، لا، وإنما يسمعون الكفار يسمعون وقامت الحجة عليهم، ولا لا؟ يسمعون الآيات، وإنما المراد سماع فهم، سماع اتعاظ، يسمع الآية ويتدبر ويتأمل ويقرأ القرآن، وحينما تمر به الآية يسمعها ويقف عندها، هذه لابد أن تؤثر فيه. ثم قال الله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قالوا اتخذ الله ولدا، اختلف العلماء في المراد بالقائل. وفي الواقع والمقصود بهذه الآية من القائل، وإلا بلا شك هذا الولد المزعوم على زاعمه لعائن الله جاء مفصلا في آيات أخر من قال هذا القول الشنيع كالنصارى واليهود ومن مشركي العرب ممن جعل الملائكة بنات الله. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. وقال تعالى: ويجعلون لله البنات. سبحانه أي تقدس وتنزه وتعاظم سبحانه عما يصفه هؤلاء الجهل الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشكركاء، وهو الغني الكامل. نشرح جمالي ثم نبدأ بالمباحث. وهو الغني الكامل. طيب الغني يحتاج لأحد؟ لا يحتاج لأحد. له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، فمن له ملك السماوات والأرض هل يحتاج إلى ولد؟ سبحانه. إن عندكم من سلطان بهذا، أي هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله ولدا؟ فلو كان لهم دليل لأبدوه، فلما تحداهم وعجزهم عن إقامة الدليل علم بطلان ما قالوا، وأن ذلك قول بلا علم. لأنه عقلا دائما الإنسان لو وجد عنده دليل من يكمل ها؟ غير يقوى تجد أنه يتفوه به. نعم عندي دليل صح؟ معروف يعني دائما الإنسان لقى الكلام ويرى أن الحق معه تجد أنه جانبه أقوى ويتكلم بصوت عالي، يقول لك مستعد في الأحلف بالمكان الفلاني ومستعد في الأحلف 100 حلف، بينما إذا كان كاذب تجده يتهرب، وهذا أمر معلوم. فهؤلاء لم يأتوا بسلطان ولا بدليل. أتقولون على الله ما لا تعلمون، وهذا من أعظم المحرمات والجرائم. الآية فيها مباحث. المبحث الأول: ادعاء الله الولد، نسأل الله السلامة، أمره خطير وكبير. قال الله تعالى: إنكم لتقولون قولا عظيما. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. المبحث الثاني: قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه. من القواعد في القرآن أن الله تبارك وتعالى إذا ذكر ما وصفه الكفار بما لا يليق نزه نفسه معلما خلقه أن ينزهه. خذ 7 أمثلة. قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه. وقال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه والغني. وقال تعالى: ويجعلون لله البنات، سبحانه، ولهم ما يشتهون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، بل عباد مكرمون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله. وهذه قاعدة ذكرها الشنقيطي في أضواء البيان، ويجب أن ننزه الله إذا سمعنا مثل هذا الكلام. إنسان يخشى من الفقر، وإنسان يشك في نصرة الدين، أو يشك في أن الرازق الله عز وجل، يجب تنزيه الله عن كل عيب وعن كل نقص. المبحث الثالث فيها تنزيه الله عن الولد. والله منزه عن الولد لأمور. أولا لأنه مالك كل شيء، والمالك لابد أن يكون المملوك مباينا له. وهذه النقطة يدل عليها قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. ثانيا أنه ليس له زوجة، والابن إنما يكون غالبا من الزوجة. قال في سورة الأنعام وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ثالثا الولد إنما يكون لمن يحتاج للبقاء، أي بقاء ماذا؟ نوع استمرار النسل، والله ليس بحاجة إلى ذلك لأنه الحي الذي لا يموت. رابعا أن الابن إنما يحتاج إليه والده، لماذا؟ للمساعدة للإعانة، والله منزه. وإذا ماذا قال؟ سبحانه هو الغني. هذه أربعة أمور، هذه أربعة أمور سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المبحث الرابع سبحانه هو الغني، من أسماء الله الغني، فالله غني عن كل ما سواه، غني في نفسه لكثرة ما عنده، غني عن خلقه كما قال تعالى فإن الله غني عن العالمين له ملك السماوات والأرض وخزائن السماوات كلها بيده كما قال ولله خزائن السماوات والأرض وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال ابن القيم هو الغني بذاته الذي كل ما سواه محتاج إليه وليس به حاجة إلى أحد. قال السعدي هو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته، فلا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه ولا يمكن أن يكون إلا غنيا، لأن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا خالقا قادرا رازقا محسنا، فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه. ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فغنى الله يتضمن شيئين، أول الغنى الذاتي لكثرة ما يملكه إذ كل شيء ملكه، والثاني الغنى عن الغير فلا يحتاج إلى أحد وغيره محتاج إليه. وغنى الله حميد، لماذا؟ لأنه ينفقه ويرزق ويعطي، بينما ابن آدم غنى قاصر وغنى غير محمود. من فوائد معرفتنا بذلك أولا إفراد الله بالعبادة، لماذا؟ لأنه هو الغني الغنى المطلق وما سواه مفتقر إليه، فالأمر كله بيده فيجب أن نفرده بالعبادة. ثانيا الافتقار التام إليه، لأن الفقر صفة ذاتية ملازمة للعبد في جميع أحيانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يستغني عن ربه سبحانه طرفة عين لأنه سبحانه الغني ذو الغنى المطلق. ثالثا أن هذا الاسم يثمر في قلب العبد الغنى القلبي فلا يحتاج إلى مخلوق، ويثمر الاستغناء بالله وحده عن الناس وعزة النفس والتعفف والزهد بما في أيدي الناس وعدم التذلل لهم وعدم التعلق بإعطياتهم وإعانتهم. وإذا لماذا الناس يحتاجون للناس؟ لضعف ضعف الإيمان، ولو كان واثق أن الغنى الكامل بيد الله وأن المعطي هو الله ما احتاج إلى أحد. ولذلك من عرف هذا الاسم وعرف معناه ومقتضاه أبدا ما يحتاج إلى مخلوق، ويعرف أن الغنى كله بيد الله عز وجل. فهذه أسماء الله لها تأثير، منها أن الله غني عن عباده ومع ذلك فهو محسن إليهم رحيم بهم، وهذا من كمال غناه وكرمه. نعم، من فوائد الآية تنزيه الله عن الولد وقد تقدم ذلك، بيان تنزيه الله عن كل عيب ونقص، منها أن جميع الخلق قانت لله ومنهم عزير والمسيح والملائكة، ومنها أن الله لا ينبغي أن يتخذ ولدا لأنه له ملك السماوات والأرض. ثم قال الله تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، كل من كذب على الله لا يمكن أن يفلح، ولا شك أن الكذب درجات، الكذب بالدعاء لله الولد أخطر من أمر آخر. لا يفلحون لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هؤلاء لا يفلحون، لا ينالون مطلوبهم ولا يحصل لهم مقصودهم، لا يفلحون. ثم ذكر شيء عظيم في الكفار، وسبق في سورة آل عمران ومن أراد أن يرجع إليها تكلمنا بالتفصيل في آخرها، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، سيأتي. قال هنا متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم إلى آخرهم، أي متاع في الدنيا، مدة قريبة، هؤلاء الكفار لا تغتر بهم، فبقاؤهم قليل، متاع يتمتع ثم يزول، ثم إلينا مرجعهم أي يوم القيامة، ثم نذيقهم العذاب الشديد الموجع المؤلم بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم. هنا مباحث، متاع في الدنيا، المتاع ما يتمتع به ويزول، فمتاع هذه الدنيا قليل، قليل من حيث النوعية ومن حيث المدة، المدة ينقطع، هل أحد يبقى؟ أو هذا النعيم يبقى؟ لا، وهو قليل بالنسبة لنعيم الآخرة. قل متاع الدنيا قليل، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قال القرطبي متاع أي يتمتع بها قليل ثم ينقطع وتزول، ودار الآخرة دار الخلود. قال ابن رجب وقال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، والمتاع هو ما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع ويفنى، فما عيبة الدنيا بأكثر من ذكر ثنائها وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على انقضائها وزوالها، فتتبدل صحتها بالسقم ووجودها بالعدم وشبيبتها بالهرم ونعيمها بالبؤس وحياتها بالموت، فتفارق الأجسام النفوس وعمارتها بالخراب واجتماعها بفرقة الأحباب، وكل ما فوق التراب تراب. الله أكبر. كان الإمام أحمد يقول يا دار تخربين ويموت سكانك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. شف تسلية للمؤمن وتهديد للكفار كما سنذكر بعد قليل في آية العمر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البداية، متاع قليل. نعم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الله أكبر. يقول ابن القيم الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج. شوف سبحان الله، هل المرأة البغي تثبت مع زوج؟ لا، لأن هدفها المادة، تسقط هذا تسقط هذا اللي يسافرون، تسقط هذا تسقط هذا، هكذا الدنيا ما تثبت مع زوج، تسقط هذا ثم تذهب، تسقط هذا ثم تذهب، تأخذ المال وتسقط بالحرام والمنكرات وغيرها. والسير في طلبها كالسير في أرض مسبعة، أي كثيرة السباع، السياحة فيها كالسباحة في غدير التمساح. وإذا قال الله عز وجل في آيات أخرى والآخرة خير لمن اتقى، وقال والآخرة خير وأبقى، وإنما الآخرة خير لوجوه، أولا أن نعيم الدنيا قليل ونعم الآخرة كثيرة، ثانيا نعم الدنيا منقطعة ونعم الآخرة باقية، ثالثا نعيم الدنيا مشبوه بالهموم والغموم، ونعم الآخرة صافي عن المنكدرات. الحمد لله، وش يقولون الذي ذهب عن الحزن، هذا من الفروق، احفظوه، الفرق بين الدنيا والآخرة. ولذلك في سورة آل عمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. شوف آية عظيمة خاصة في هذا الزمان، يعني آية عجيبة، الحذر من الاغترار، اغترت الناس وانبهرت، والعجيب أن الناس ما ينظرون إلا الأمر الإيجابي، ما ينظرون إلى الفقر وإلى فقرهم أبدا، ينظر مثلا إلى العمارات أو الخضار أو الأمطار، نسأل الله السلام. وهذا من الاغترار. ما وجه الاغترار؟ قال العلماء بأمرين، الأمر الأول أن يرى أنهم على حق، نعوذ بالله، هي نعم الإنسان ضعيف ما يرى إلا الإيجابيات، أمطار وخضرة، معنى هذه غير موجودة، موجودة بكلها بالدول الإسلامية، بس ابن آدم غالبا الذي غير موفق ولا ينظر إلا بعينه، ما ينظر بعين البصر، ينظر ذلك، ولو ينظر الفقر والجوع والغلاء ولا يأتي 1% من النعم اللي عندنا، بس ما ينظرون. إذا ما وجه الاغترار والتحذير أنه يرى أنهم على حق، ثانيا يعمل بمثل أعمالهم، يقول هم تقدموا هم أحسن إذن وكذا، فيقع والعياذ بالله بالفتنة. ولا تمدن عينيك، من فوائد الآية تحريم الكذب على الله، ومنها كل من كذب على الله فإنه لن يفلح، سواء بفتوى أو بغيرها أو بتقليب دين، لا يفلح أبدا. ومنها ذم الاغترار بالدنيا، ومنها أن متاع الدنيا قليل، مع أنه في الوقت الحاضر ظهر كل شيء، هذا مريض وهذا ميت وسكتات قلبية وطيارة الجزائر أكثر من 270 بلحظة واحدة، يعني جنائز وأمراض وهمة وسقوط دول وقيام دول وكراسي تذهب، يعني ظهرت جليا في هذه الأزمة التي ما. ومنها تهديد كل مكذب وظالم بأنه سيرجع إلى الله لينال عقوبته. وفق الله الجميع لما يحب ورضاه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.